الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم العروض والقافية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، أهلا بكم إلى حلقة اليوم، وهي الحلقة السادسة من مادة علم العروض والقافية، وهي بعنوان القافية في الشعر العربي. أعزائنا الطلبة، سبق أن ذكرنا في تعريف الشعر أنه كلام موزون مقفى، وهذا يعني أن الشعر بهذا التعريف يعتمد على وحدة الوزن ووحدة القافية. أما وحدة الوزن فقد سبق الحديث عنها عندما تناولنا بحور الشعر العربي، حيث وجدنا أن أبيات القصيدة تلتزم وحدة الوزن من جهة عدد المقاطع والتفعيلات، أما وحدة القافية فهي تعني التزام الشاعر بالحرف الأساسي في آخرها، وهو ما يعرف بالروي، الروي الذي تعرف به القصيدة، فيطلق عليها بأنها بائية أو رائية أو ميمية. لذا سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن القافية من حيث تعريفها وأحرفها وحركاتها وعيوبها، وتفصيل ذلك على النحو الآتي. أولا، تعريف القافية. تعرف القافية بأنها الجزء الأخير من البيت الذي يتألف من آخر ساكن مع المتحرك الذي قبله إلى آخر حرف ينطق به في البيت، كقول الشاعر: من أين لي صبر على الهجر لو أن قلبي كان من صخر. مرة ثانية يقول الشاعر: من أين لي صبر على الهجر لو أن قلبي كان من صخر. قافية هذا البيت كلمة صخر، فهي آخر جزء فيه، وآخر ساكن فيها هو الياء الناتجة من إشباع حركة الراء، وهي الكسرة. صخري يتولد عنها الياء. وأول ساكن فيها هو الخاء، والمتحرك الذي قبله هو الصاد، وهذا يعني أن القافية غير محددة الحروف عددا، فهي قد تتألف من كلمة واحدة، فقول الشاعر: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. فالقافية في هذا البيت تتكون من كلمة واحدة هي نائل. وقد تتكون القافية من كلمة وبعض الكلمة، كقول الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. مرة ثانية يقول الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. فالقافية في هذا البيت تتكون من كلمة هي بي، ومن بعض كلمة هي ري. إذن ري بي، ري بعض كلمة، بي كلمة، ري بي، هذه هي القافية. وقد تتألف القافية من كلمتين، كقول الشاعر: لا تقل أصلي وفصلي يا فتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل. فالقافية في هذا البيت تتكون من كلمتين هما قد حصل، الكلمة الأولى قد والثانية حصل. وأحيانا تتألف القافية من بعض كلمة، كقول الشاعر: تعد ذنوبي عند قوم كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل. فالقافية في هذا البيت تتكون من بعض كلمة هي ضائل. والآن عزيزي الطالب، يمكن أن تسألني: لماذا سميت القافية بهذا الاسم؟ سميت القافية بهذا الاسم لأنها تكفو أثر كل بيت، أي أنها تأتي تابعة في آخره، وبعبارة أخرى فهي خاتمة موسيقية للبيت العروضي. والآن عزيزي الطالب، نأتي إلى حروف القافية. حروف القافية هي متعددة، تطلق على الروي والوصل وغير ذلك. والآن نعرفك عزيزي الطالب بالروي. ما هو الروي؟ يقول علماء العروض: الروي هو الحرف الصحيح في آخر البيت، وهو إما ساكن أو متحرك، وهو أيضا الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه، فيقال قصيدة ميمية أو نونية إذا كان حرفها الأخير ميما أو نونا. وبالروي أيضا تعرف القافية، فنقول هذه قافية مقيدة إذا كان حرف الروي فيها ساكنا، كقول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ونقول أيضا هذه قافية مطلقة إذا كان حرف الروي فيها متحركا، كقول الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. إذن أين القافية في هذا البيت؟ القافية يبتسم مطلقة لأنها متحركة. اثنين، الوصل، وهو نوعان. قد يكون الوصل هو حرف مد يتولد عن إشباع حركة الروي، فيكون ألفا أو واوا أو ياء. مثال الوصل بألف المد قول الشاعر: كنت لي ظلا على الأرض وريفا، كنت لي معنى سماويا لطيفا. إذن مرة ثانية نقول: الوصل نوعان، ألف هو حرف مد يتولد عن إشباع حركة الروي، فيكون ألفا أو واوا أو ياء. مثال الوصل بألف المد قول الشاعر: كنت لي ظلا على الأرض وريثا، كنت لي معنى سماويا لطيفا. فالروي هنا هو الفاء المتحركة بالفتحة في آخر البيت، والألف ناتجة من إشباع فتحة الفاء، فيطلق عليها الوصل. ومثال الوصل بالياء قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إذن الوصل هو الياء التي تتولد من حركة الميم في كلمة تعلم. ومثال الوصل بالواو الممدودة قول الشاعر: كتب الله لنا من دونكم شقوة العمر فأين المهرب. إذن الوصل هو الواو التي تتولد من الضمة الموجودة فوق الباء الذي هو الروي. وقد يكون الروي هاء ساكنة أو متحركة تلي حرف الروي، فمثال الهاء الساكنة التي تلي حرف الروي قول الشاعر: إذا أنت في الكون لم تنتبه، كأنك يا صاح ما انتبه. ومثال الوصل بالهاء المتحركة التي تلي حرف الروي قول الشاعر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. إذن أين حركة الروي؟ نجد حركة الروي في هذا البيت في كلمة تشتهيه، هي الياء التي تتولد من كسرة الهاء في تشتهيه. ثلاثة، الخروج. ما هو الخروج؟ هو حرف مد ينشأ عن حركة الوصل المتحركة، مثل كلمة شبابه إذا وقعت في نهاية البيت فهاء الوصل المضمومة يتولد من ضمتها حرف مد هو الواو عند إشباع ضمتها. وهذا يعني أن الباء في هذه الحالة تسمى الروين، الباء في شبابه الباء هذه الروين، والهاء الموجودة في شبابه مضمومة، هذه الهاء المضمومة يطلق عليها وصلا. والواو التي نتجت عن إشباع هذه الضمة الموجودة في شبابه، هذه الواو التي نتجت عن إشباع هذه الضمة تسمى خروج. وهكذا نجد أن الروية يجتمع مع الوصل والخروج في كلمة واحدة. 4. الردف هو حرف مد نجده قبل الروي، فمثلا كلمة مال إذا وقعت في نهاية البيت نجد حرف الروي هو اللام، وقبله حرف المد التي هي الألف، هذه الألف يطلق عليها الردف. ومثلها كلمة قولوا وكلمة ميلوا، حيث نجد حرفي المد الواو والياء قد جاء قبل الروي الذي هو اللام. ومن ذلك قول الشاعر: سميته بدر الدجى ومن العجائب لا أراه. فالردف في هذا البيت جاء بالألف قبل الروي وهو الهاء الساكنة. إذن أين الردف؟ أراه، إذن الألف الذي هو قبل الهاء الساكنة. 5. التأسيس. التأسيس عزيز الطالب هو ألف بينها وبين الروي حرف واحد صحيح، مثل كلمة صاحب إذا جاءت في آخر البيت، فالروي هنا الباء وهذه الباء قبلها حرف صحيح هو الحاء، وقبل هذا الحرف الصحيح ألف يطلق عليها التأسيس. إذن صاحب، الألف في صاحب، هذه الألف يطلق عليها التأسيس. ومن ذلك كلمة مصادر، فحرف الروي هو الراء وقبله حرف صحيح هو الدال، وقبل هذا الحرف الصحيح ألف يطلق عليها التأسيس. والآن عزيزي الدارس نأتي إلى الدخيل. ما هو الدخيل؟ الدخيل هو الحرف الصحيح الذي يفصل بين الروي وألف التأسيس، وهذا يعني أن الدخيل ملازم للتأسيس، بمعنى أن وجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، مثل كلمة مصادر الكلمة السابقة نجد الدخيل فيها حرف متحرك هو الدال قد وقع بين الروي وألف التأسيس. إذن أين الدخيل في كلمة مصادر؟ هو الحرف الصحيح الذي هو الدال يفصل بين الروي الذي هو الراء في مصادر وألف التأسيس وهي الألف التي قبل الدال. والآن عزيز الدارس نأتي إلى حركات القافية. ما هي حركات القافية؟ هي كثيرة، أهمها المجرى. ما هو المجرى؟ المجرى هو حركة حرف الروي، المجرى هو حركة حرف الروي في القوافي المطلقة، أي القوافي التي آخرها حركة، وهذه الحركة قد تكون الضمة، كقول الشاعر: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وقد تكون الروي حركة الفتح على آخر حركة الروي، مثل قول الشاعر: وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقرا. إذن أين حركة الروي؟ هي الفتحة فوق الراء. وقد تكون حركة الروي الكسرة، كقول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. إذن الحركة في آخر الميم، هذه الميم هي الروي حرف الروي، والحركة حركة الكسرة تحتها، هذه هي المجرى. 2. النفاذ. ما هو النفاذ؟ هو حركة هاء الوصل التي تتصل بحرف الروي، وهذه الحركة قد تكون بالفتحة، كقول الشاعر: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها. إذن فالنفاذ هنا هو الفتحة التي فوق الهاء من كلمة أذيالها. وقد يأتي النفاذ بحركة هاء الوصل بالضم كقول الشاعر: ولا شيء تخشاه مهما ادعيت كليث تعمدت إغضابه، كليث تعمدت إغضابه. نجد هنا أن النفاذ هو حركة الوصل بالضم. ومرة ثانية كقول الشاعر: ولا شيء تخشاه مهما ادعيت كليث تعمدت إغضابه. نلاحظ هنا أن حركة النفاذ هي الضمة الموجودة فوق الهاء من إغضابه. مرة ثانية: وقد يأتي النفاذ بحركة هاء الوصل بالضم، أي تكون حركة هاء الوصل مضمومة، كقول الشاعر: ولا شيء تخشاه مهما ادعيت كليث تعمدت إغضابه. الضمة فوق الهاء من إغضابه، هذه يطلق عليها نفاذ. فالنفاذ في هذا البيت هو حركة الضم فوق الهاء. وقد يأتي النفاذ بحركة هاء الوصل بالكسر كقول الشاعر: ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. فالنفاذ في هذا البيت هو كسرة الهاء من كلمة فيه. ثالثا التوجيه. ما هو التوجيه؟ هو حركة الحرف الذي يسبق الروي في القوافي المقيدة بالسكون. وحركة التوجيه قد تكون ضمة كقول الشاعر: ليس لي عنك مذهب فكما شئت لي فكن. أين التوجيه؟ هو الضمة فوق الكاف. وقد تأتي حركة التوجيه بالفتح كقول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أين التوجيه؟ حركة الدال المفتوحة. وقد تأتي حركة التوجيه بالكسر كقول الشاعر: من مسه الضر شكا من عضه الدهر ألم. إذن أين حركة التوجيه؟ هي اللام المكسورة من كلمة ألم. إذن عرفنا عزيزي الطالب أن التوجيه هو حركة الحرف الذي يسبق الروي في القوافي المقيدة بالسكون. إذا كان الروي ساكنا فنجد الحرف الذي قبله إما مضموما مثل كلمة فكن، أو مفتوحا مثل كلمة القدر، أو مكسورا مثل كلمة ألم. والآن نأتي إلى الحذو. ما هو الحذو؟ الحذو هو حركة الحرف الذي يسبق الردف، أي الحركة التي تسبق حرف العلة. إذن الحذو هو حركة الحرف الذي يسبق الردف، أي الحركة التي تسبق حرف العلة الذي يسبق الروي، مثل حركة الضم في كلمة رسول، وحركة الكسر في كلمة جميل، وحركة الفتح في كلمة الإخاء. إذن أين الحذو في هذه الكلمات؟ قلنا الحذو هو حركة الحرف الذي يسبق الردف، أي الحركة التي تسبق حرف العلة. أين حرف العلة؟ من رسول، الواو. إذن السين المضمومة هذه تسمى حذو. أين حركة العلة في جميل؟ الياء. إذن الميم المكسورة التي قبل الياء فهذه يطلق عليها حذو. أين حرف العلة في كلمة الإخاء؟ نجدها الألف. إذن قبل الألف الخاء حركته الفتحة، فهذه الحركة يطلق عليها أيضا الحذو. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. إذن أين الحذو في عود؟ هو الضمة الموجودة فوق العين. وقول الشاعر: لم يعرفوا مثله جمالا جل عن المثل والنظير. إذن أين الحذو في كلمة النظير؟ الحذو هو الحرف الذي الحركة التي تحت الحرف الذي هو قبل الياء، إذن هو الضاد في النظير. إذن هذه الحركة تحت الضاد تحت الضاء يطلق عليها الحذو. ومن ذلك قول الشاعر: ومن يعدم أخوه على غناه فما أدى الحقيقة في الإخاء. إذن أين حركة الحذو في الإخاء؟ هي حركة الخاء المفتوحة. والآن نأتي إلى الإشباع، وهو حركة الحرف الدخيل، أي هو حركة الحرف الذي يفصل بين التأسيس والروي، مثل حركة الكسرة حرف الدال في كلمة مصادر. إذا حركة، يعني حركة الدال هذه التي قبل الروي وقبل وبعد التأسيس، هذه الدال يطلق عليها الدخيل، فالحركة تحت الحرف الدخيل يطلق عليها الإشباع. الرص، ما هو الرص عزيزي الطالب؟ هو حركة الحرف الذي يسبق ألف التأسيس، مثل حركة الفتحة في الصاد في كلمة مصادر. إذن الرص في كلمة مصادر نجدها، نجد الميم في كلمة مصادر مفتوحة. إذن ما هو الرص؟ قال الرص هو حركة الحرف الذي يسبق ألف التأسيس. في كلمة مصادر نجد الحرف الذي يسبق ألف التأسيس هي الصاد، ونجدها مفتوحة. إذن الفتحة فوق الصاد في مصادر يطلق عليها الرص. والآن عزيزي الطالب نأتي إلى عيوب القافية، وعيوب القافية كثيرة، سنكتفي بأهمها. وعيوب القافية يمكن أن نعرفها تعريفا بسيطا بقولنا هي الخروج عن شروط القافية وحروفها وحركاتها. وأهم تلك العيوب ما يأتي: واحد، الإكفاء، وهو اختلاف حرف الروي بين البيت والذي يليه، كقول الشاعر: إذا ما جئتنا ضيفا فخلي بجنبك السيفا، نقل أهلا بقاصدنا ولا نحمل له حقدا. نجد عزيزي الطالب أن الروي هنا قد اختلف بين فاء ودال، في البيت الأول نجد حرف الروي الفاء، والبيت الثاني نجد حرف الروي الدال. إذن هذا عيبا من عيوب القافية يطلق عليه الإكفاء. من عيوب القافية أيضا الإقواء، وهو اختلاف حركة الروي، والذي يطلق عليه المجرى، حركة الروي هي المجرى، فإذا اختلفت هذه الحركة يطلق عليها الإقواء. من ذلك قول الشاعر: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنهم قصب جوف أسافله، مثقب نفخت فيه الأعاصير. مرة ثانية: لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنهم قصب جوف أسافله، مثقب نفخت فيه الأعاصير. انظر إلى كلمة العصافير، الأعاصير، نجد حركة الروي في العصافير مكسورة، ونجد حركة الروي في البيت الثاني الأعاصير مضمومة. هذه الحركة التي في آخر حركة الروي يطلق عليها المجرى اختلفت من كسرة إلى ضمة، فهذا الاختلاف في حركة الروي يطلق عليه الإقواء. والآن نأتي إلى عيب من عيوب القافية يطلق عليه الإيطاء، وهو إعادة أو تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها قبل مرور سبعة أبيات، مما يدل على فقر الناظم بالمفردات أو بالثروة اللغوية، كقول الشاعر: وواضع البيت في خرقاء مظلمة، تقيد العيرة لا يسري بها الساري، لا يخفض الرزء عن أرض ألم بها، ولا يظل على مصباحه الساري. إذا نجد كلمة الساري في البيت الأول وكلمة الساري في البيت الثاني، يعني هذه الكلمة تكررت يعني في البيتين، فهذا التكرار يطلق عليه الإيطاء. والآن نأتي إلى عيب من عيوب القافية يطلق عليه التضمين، وهو ألا يستقل البيت بمعناه، بل يكون البيت مجزأ بين بيتين، بحيث يكون البيت الثاني مكملا للبيت الأول في معناه، وذلك كأن يرد المبتدأ أو يرد الفعل في البيت الأول ثم يأتي الخبر أو الفاعل في البيت الثاني، كقول الشاعر: صديق العمر لا تزعم، كما يرضى الهوى أني، أبيع الود لا أبغي به غير الجفا مني. فهنا يلاحظ أن كلمة الروي أني في آخر البيت قد اتصلت بصدر البيت الثاني اتصالا وثيقا لا يتم المعنى من دونه. أني هذا في نهاية البيت الأول، أبيع الود هذا الخبر في البيت الثاني. إذن هذا هو العيب الذي يطلق عليه من عيوب القافية التضمين. عزيز الدارس، نأتي الآن إلى عيب آخر من عيوب القافية يطلق عليه السناد، وهو اختلاف ما يراعى قبل حرف الروي من الحروف والحركات. من ذلك على سبيل المثال سناد التأسيس، وهذا يعني أن تتضمن قافية البيت ألف التأسيس وتخلو منه قافية البيت الذي يليه. فمثلا نجد كلمة جداول، هذه ألف التأسيس في جداول موجودة في آخر هذا البيت، وكلمة هيكل في قافية البيت الثاني، إذن حذف ألف التأسيس، وكان المفروض أن يقول هياكل كما قال جداول. وحذف ألف التأسيس من القافية في البيت الثاني يطلق عليه السناد، وهو عيب من عيوب القافية، وهذا سناد التأسيس. وهناك سناد آخر يطلق عليه سناد الردف، ويعني أن تتضمن قافية البيت ردفا وتخلو منه قافية البيت الذي يليه، كقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن داب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. مرة ثانية يقول الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن داب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. فقافية البيت الأول توصه، الروي هو الصاد، والواو قبل الصاد ردف. أما قافية البيت الثاني فهي تعصه، رويها الصاد أيضا لكنها تخلو من الردف الذي هو الواو، وهذا عيب من عيوب القافية يطلق عليه سناد الردف. وهناك عيب آخر يطلق عليه سناد التوجيه، وهو يعني اختلاف حركة ما قبل الروي في القوافي المقيدة، كقول الشاعر وهب الدهر نفيسا فاسترد ربما جاد لئيما فحسد، إنما شنشنة من أخزم قلما ذم بخيلا فحمد. فقافية البيت الأول حسد، رويها الدال وما قبل الدال وهو السين متحرك، نجد أن السين متحركة. وقافية البيت الثاني حمد، رويها الدال وما قبل الدال الذي هو الميم في حمد الحرف متحرك بالكسرة، فهذا يطلق عليه سناد التوجيه، وهو عيب أيضا من عيوب القافية. وهناك سناد آخر يطلق عليه سناد الحذو، ويعني اختلاف حركة الردف من بيتين متتاليين، كقول الشاعر ألم ترى أن تغلب أهل عز جبال معاقل ما يرتقينا، شربنا من دماء بني تميم بأطراف القنا حتى روينا. فسناد الحذف في هذين البيتين هو اختلاف حركة ما قبل الردف التي هي الياء. الياء نجد ما قبلها القاف في يرتقينا مفتوحة، ونجد ما قبلها في البيت الثاني وهو روينا الواو مكسورة. فالقاف التي قبل الياء مفتوحة والواو التي قبل الياء مكسورة، فاختلاف الحركة من كسرة من فتحة إلى كسرة يطلق عليه سناد الحذو، وهذا أيضا عيب من عيوب القافية. وهناك سناد آخر يسمى سناد الإشباع، ويعني اختلاف حركة الحرف الدخيل وهو الحرف الذي يفصل بين ألف التأسيس والروي، كقول الشاعر وهل يتكافى الناس شتى خلالهم وما تتكافى في اليدين الأصابع، يبجر إجلالا ويكبر هيبة أصيل الحجى فيه تقى وتواضع. فنلاحظ إسناد الإشباع في هذين البيتين اختلاف حركة الدخيل في البيتين، مثل حركة الكسرة في الباء في البيت الأول الأصابع، وحركة الضمة في الضاد في البيت الثاني تواضع. إذن حركة الدخيل اختلفت من كسرة إلى ضمة، فهذا يطلق عليه سناد الإشباع، هذا أيضا أيضا من عيوب القافية. وقبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة هذه المحاضرة، يمكن أن نلخصها على النحو الآتي: 1. تتكون القافية من حرف أساسي ترتكز عليه يعرف باسم الروي. 2. إذا أشبعت حركة الروي وتولد منها حرف مد يطلق عليه الوصل. 3. يطلق الوصل أيضا على الهاء التي تتصل بالروي. 4. إذا أشبعت هاء الوصل وتولد من هذا الإشباع حرف مد يطلق عليه الخروج. 5. إذا وجد حرف مد قبل الروي مباشرة أطلق عليه الردف. 6. إذا وجد حرف صحيح متحرك قبل حرف الروي أطلق عليه الدخيل. 7. إذا وجد ألف قبل الحرف الدخيل أطلق عليه التأسيس. وهكذا نجد أن الروي هو عماد القافية ومركزها، وما عداه من الوصل والخروج والردف والتأسيس يدور حوله. 8. وأن حركة الروي في القافية المطلقة يطلق عليها المجرى، وأن حركة هاء الوصل المتصلة بالروي يطلق عليها النفاذ، وأن حركة ما قبل الروي في القافية المقيدة بالسكون يطلق عليها التوجيه. من أهم عيوب القافية الإكفاء، الإقواء، الإيطاء، التضمين، السناد. وبهذا نكون أعزائنا الطلبة قد انتهينا من محاضرة اليوم. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم العروض والقافية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسين خالق. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.